بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم للآداب الإسلامية. ما نزال في الكلام عن لماذا نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت في الحلقة الماضية 4 أسباب تأدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول أن الله فرض علينا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والسبب الثاني لتأدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوجب علينا الأدب في الكلام وفي النداء وفي احترامه حيا وميتا وفي سؤاله، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وذكرنا كلام العلماء أن هذا باق إلى يوم القيامة لم ينسخ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم، كما قال إمام ابن القيم في مدارج السالكين. يعني لا يجوز أن الإنسان أن يتقدم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت على ذلك يمكن 4 أمثلة: مثال أبو بكر في توريث الجدة وسؤاله للناس، والمثال الثاني اللي ذكرت على ذلك مثال عمر الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي أسقطت جنينا ميتا هل يفدى أو لا يفدى، وسؤاله للصحابة فأجابه محمد بن مسلمة رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة، والثالث أن عثمان منع الناس أن يتمتعوا وأمرهم بالقران، فعلي رضي الله عنه قال: لا أترك ذلك، وخالف عثمان رضي الله عنه لإثبات أن ذلك جائز، وغيرها من المسائل التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يتوقفون فيها عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أوجب علينا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والحوار والكلام والنداء، فقال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الآية: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إلى آخر ذلك. وذكرنا أن واجب على الإنسان أن يعزر النبي ويوقره صلى الله عليه وسلم. وثالثا نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله فرض علينا أن نطيعه، فجعله سبحانه وتعالى حكما عدلا، وجعله نبيا متبعا، وجعله قدوة للناس. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأكثر من 30 آية في القرآن كلها توجب على الناس أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، الحديث البخاري. وكذلك نتأدب معه صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى جعله قدوة متبعا للناس، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكرنا آخر ما تكلمنا بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخامس لماذا نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله فرض علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم، بل لا يكتمل إيمان الإنسان حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الإجلال والتعظيم لأي مخلوق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من والده، وهو مثال على حب الإجلال والتعظيم، وولده وهو مثال على حب العطف والشفقة والرحمة، والناس أجمعين وهو مثال على حب المشاكلة. ولذلك أمرنا بمحبته، والذي تحبه لابد أن تتأدب معه وتجله. ولذا قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه جلاء الأفهام: وكل محبة وتعظيم للبشر إنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المحبة محلها القلب واللسان والجوارح. سادسا لماذا نتأدب معه؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بصفات من جمال الخلق والخلق، وما حباه الله سبحانه وتعالى من كمال النفس والذات، فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق. ومن كان هذا حاله كيف لا يحب وكيف لا يجب التأدب معه؟ قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أنكم تعاندون، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وكملت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الفضائل من جوامع الأقوال ومكارم الأعمال وتمام الخلق والخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نتأدب مع هذا الرجل العظيم. سابعا علينا أن نتأدب معه صلى الله عليه وسلم أنه سبب في هدايتنا وهداية هذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يتذكر فضله صلى الله عليه وسلم بشكر الله بأن أرسل له هذا النبي الحريص على الأمة، وقد لاقى صلى الله عليه وسلم في سبيل هدايتنا من المشقة والأذى، وأخر دعوته المستجابة شفاعة لهذه الأمة يوم القيامة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففي سبيل الدعوة إلى الله تعالى أخرج من بلده، وقتل أصحابه، وقذف في عرضه، واتهم صلى الله عليه وسلم في عقله، وتعرض للسخرية والاستهزاء والغمز واللمز والقتل، ووضع له السم صلى الله عليه وسلم، بل إن السنين التي قضاها من المبعث حتى مماته كانت كلها آلاما وأحزانا لم ينعم فيها قط صلى الله عليه وسلم. نشا يتيما وعاش مسكينا، ومات أولاده وحطمه الناس، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائد والمجاهد والقاضي والمعلم والإمام والمصلح والمرشد والموجه، وكان مع ذلك في شظف من العيش، يقوم الليل ويصوم النهار، ويأسف لعدم اهتداء الناس، يحزن لذلك، ويدعو إلى الله في كل وقت، حتى أتم الدين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. وقد حرص صلى الله عليه وسلم وشفق على أمته، حتى بين صلى الله عليه وسلم أن مثله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، يعني أنا معاكم يا ناس مثل رجل أوقد نار في الصحراء، شب نار في الصحراء، ماذا يقع؟ يأتي الذباب والحشرات تتساقط في هذه النار. قال: كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، يعني هذه الفراشات من كل مكان تقع في النار، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مثلي مثلكم مثل واحد قاعد في الصحراء وشب نار، فلما شب النار هذه النار أراد منها الدفء وأراد منها الضياء، لكن مع الأسف البشر ما أخذوا الضياء ولا أخذوا الدفء، وإنما تساقطوا في هذه النار، فجعل يحجزها، يعني يطرد الدواب ويطرد الفراش عن هذه النار، وجعلت هذه تغلبه وتسقط فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، نبي قاعد يردنا يقول: لا تشربوا الخمر، لا تأكلوا الربا، لا تزنوا، ابتعدوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ترى الشيطان والله يدخلكم النار، ترى خطوة بعد خطوة الشيطان يفتح لك 99 باب من الخير عشان آخر شيء يطيحك في باب واحد من الشر. حتى أني قرأت يعني مرة مذكرة لشخص كان يقرأ على الناس، يقول: أنا أكتب مذكراتي وشوف كيف الشيطان توصل من خلال، أنا قاعد أقرأ آيات قرآنية، لكن كيف الشيطان أوصلني في النهاية إلى باب من الأبواب الشركية الكبيرة اللي أستغفر الله أن لا يحبط عملي فيها بسبب فتح لي أبواب خير. فيقول: أول ما فتح لي أبواب خير كنت أقرأ على الناس، والله سبحانه وتعالى يجعل لي مثلا الشفاء، فيشافي فلان ويشافي فلان، يقول: وكل ذلك أنا أعتقد بنفسي أن هذا من رحمة الله. بعدين يقول: شوف الشيطان من دخل، تسلل الشيطان إلى نفسي بعد مدة، قال: طبعا أنت لو متقي كان الشياطين ما طلعت اللي أمامك، من تقرأ على الواحد حط يدك انحاش الشيطان، هذا دليل أنك تقي، أنت أكيد أنت ما شاء الله شبعان تقوى، محدر عليك التقوى. شوف الشيطان كيف تسلل إلى قلبه، قلت: لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ابتلاء من الله. يقول: واستمر. بعدين يقول: أكثر من هذا، أدخل الشيطان في نفوس الناس، الناس اللي يأتون إليه يقول دخل فيهم الشيطان، مو التوكل على الله، الشافي هو فلان، روح حق فلان ترى بس يحط يده عليك خلاص تشفى، ترى هذا دواك وعلى الله شفاك، روح عند فلان. يقول: فجعل الناس يشركون بالله. الحين هذا شرك أكبر لما تعتقد أنه هو الشافي بذاته، ولما تعتقد أنه هو النافع والضار، ترى النافع هو الله سبحانه وتعالى، ليجلب لك النافع يدفع عنك الضر هو الله، مو الناس أسباب، هذا سبب، أنا سبب، أنت سبب، هذول كلهم أسباب، لكن الذي بيده أن يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر هو الله سبحانه وتعالى. فدخل الشيطان تسلل إلى هؤلاء بأن هذا رجل صالح، لكن ترى هو ما شاء الله وحده بوحده، ترى من يحط يده عليك، وهذا مو بس تسلل حتى في الأطباء، يعني لما تروح إلى طبيب ويكون عندك اعتقاد أن الطبيب هو الشافي، وروح حق فلان ترى إبرته وحده بوحده، هذا شنو الاعتقاد هذا؟ هذا نفس الشيء، توكل على غير الله، يجب أن تعتقد أن الطبيب هو سبب، إن شاء الله جعله سبب فشافاك الله، وإن شاء الله جعل إبرته سبب في موتك أصلا، لربما تكون هذه سبب في مضرتك، فالشافي هو الله، المعالج هو الله. أبو بكر لما مرض قالوا له: يا أبا بكر، أنا أتي لك بالطبيب. قال: الطبيب أمرضني. قال: الطبيب هو الله. من الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، الله سبحانه وتعالى وكتب لي المرض. طبعا هذا مو أن الإنسان ما يأخذ بالأسباب، لا، يأخذ بالأسباب، لكن لازم أن تعتقد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فأقصد من هذا أن الشيطان يتسلل إلى الإنسان من أبواب كثيرة حتى يوقع الإنسان في الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه يقول: أنا مثلي مثلكم، مثل واحد قاعد في البر وشاب نار، وهل شاب بالنار جعل الفراش والدواب يقعن فيه، أنا شبيت أبي الدفء وأبي الضوء، وهذه جاءت فقتلت نفسها، وهكذا حفت النار بالشهوات. حيث مشهور حيث جبريل أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق النار وخلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إلى النار، فلما رأى أعظمها، كبرها، مخيفة وكبيرة، وفيها أغلال وفيها سلاسل، الواحد يظن، الناس يظنون النار هي حفرة، النار أمة كاملة، النار، النار يعني شو أقول لكم، النار شفت الأرض الآن شلون؟ الأرض فيها جبال وفيها وديان وفيها أنهار وفيها مزارع وفيها بحار، هذه الأرض بكبرها هناك كوكب ثاني اسمه النار، مخلوق كبير اسمه النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم. الشمس والقمر، الله يوم القيامة الشمس هذه تنطفئ تضيع داخل جهنم، تروح داخل جهنم من كبرها. هذه جهنم ضخمة ضخمة، وديان فيها، وديان وفيها أنهار من زقوم، وفيها ماء من لظى، وفيها أشجار تنبت في أسفلها، وفيها دركات. يعني إذا الأرض بكبرها ها، وإذا القمر أو القمر والشمس بضخامته، هذه مكورة ضايعة داخل جهنم، رايحة ما تبين، شنو جهنم هذه يعني؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 مقبض، يمسكون على كل مقبض من المقابض 70,000 ملك يجرونها، ويعني شنو ضخامتها هذه، شنو حجمها، يؤتى بها يوم القيامة تصارخ وتصيح، وإذا رأتهم من مكان بعيد، من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا من بعيد، إنها ترمي بشرر كالقصر، شرارها الصغير بس شرار اللي يطير مثل القصور الكبيرة، وقال كأنه جمالة صفر وبعضها مثل الجمل الأصفر الكبير يطير. شنو جهنم هذا؟ فلا يتصور إنسان أن جهنم هي عبارة عن حفرة صغيرة أو حفرة، لا، شيء مخيف يعني، شيء فوق خيال الإنسان. وبعدين الناس من ضخامتها ينحذفون حذف فيها من بعيد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. مجاميع تروح إلى جهنم، وبعدين تبلع وتقول: هل من مزيد؟ وبس، مو بس تبلع، فيها ملائكة داخل تعذب، فيها زنازين، فيها صناديق، داخل شغل عذاب، يعني كون كامل، كون بأكمله داخل هذه جهنم، كما أن الجنة كون بأكمله، جنة كون كامل بأكمله، الجنة بدرجاتها وبنعيمها وبملائكتها وبحورها وبولدانها وبأنهارها وبأشجارها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة لينظرون إلى أهل الغرفات كما تنظرون إلى الكوكب الدري الغابر في وسط السماء، مثل ما إحنا الآن نشوف، ارفع راسك شوي فوق طالع في السماء تشوف نجمة بعيدة فوق، هكذا أهل الجنة ينظرون داخل الجنة، ينظرون إلى أهل الغرفات. الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذه درجة الأنبياء، يعني من يوصلها؟ قال: بلى وربي، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وجاء في حديث أن 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، 100 درجة الله صفها بس للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. شنو كون هذا؟ شنو ملكوت هذا؟ فالشاهد أن أرجع مرة ثانية، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها جبريل فقال: وعزتك وجلالك يا ربي، ما يسمع بها أحد فيدخلها. هذا بعد ما عنده مخ، هذا مو ما يشوفها، قال ما يسمع بها أحد، يعني اللي يسمع في وصف جهنم والله ما يدخلها. قال: فحفها الله سبحانه وتعالى بالشهوات، خلى طريقها كلها من برا شهوات، كل شهوة خلاها شهوات، الشهوات هذه أنت تفعل الشهوة تطيح بجهنم. فلما قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال: وعزتك وجلالك أخشى أن لا ينجو منها أحد، يعني هذه الشهوات اللي أحاطت بها، أكل الحرام والرشوة والزنا وشرب الخمر والليالي الحمراء والقعدات والطرب والحرية المطلقة وماكو حساب ولا عذاب واستانسة، هذا كله يعني مثل واحد يقول لي: لقيت لي شباب صغار أعمارهم على 13 سنة قاعد يدخنون، وهو نفسه كبير هذا الأخ، هو مدخن، يقول: لكن والله من الألم اللي فيني ومن الأمراض اللي صارت فيني من هالتدخين والله خايف عليهم. يقول: لقيتهم بمجمع المجمعات الكبيرة في السرداب عند تكرمون حمام الحمامات، وجمعين يوم الخميس، يقول تقريبا 12-13 شاب، يقول يدخنون، ويوم شافني واحد خش السيجارة فكلمته، يقول كلمته قلت له يا ابني عيب عليكم، مش حق تدخنون وانتم كذا وتوكم شباب صغار. يقول فيعني انسان واحد منهم شوي كبير، كان يقول خله يستانس، خله يستانس، هذه حياته، خليه يستانس بوناس، خليه يستانس، ليش تمنعه؟ خلهم يعيشون حياتهم. قلت له طيب انزين، هل يدرون؟ هل يسمعون وين رايح؟ يبقى رايح المجمع الفلاني. طيب هل يدرون ايش قاعد يسوي هو؟ طيب خليك زي من اهله، يبقى صحته ما يصير. هذا يبدا الان بزقاره، وبعد الزقاره ياخذ له حبه، وبعد الحبه يطيح بالحشيشه، وبعد الحشيشه يطيح له بالمخدر، وبعد المخدر ياخذ اوبر، وما يصير كذي، ضيع عيالك وضيع. قال لا لا، خليه يستانس. يعني هذا منطق؟ بالله عليكم هذا منطق؟ هذه جهنم حفت بالشهوات، هكذا جهنم أحيطت بالشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في حديث جبريل، قال وخلق الله الجنة فقال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال يا رب وعزتك وجلالك ما يسمع بها أحد إلا دخلها. يعني من جمالها، إيش من أنهار، إيش من، إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما في بالك فالجنة ليس كذلك، كل ما خطر في بالك فالجنة ليس كذلك. حتى ابن عباس اختصرها قال ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك وصف، قال عن الحور العين نساء الجنة، قال ولا نصيفها على رأسها، يعني خمارها، يعني شيلتها، مو شيلات الماركات اللي يلبسونها حريمنا بالدنيا، قال ولا خمارها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يعني إذا الدنيا تسوى الدنيا لو تقيمها بمئة مليار، خمارها أو نصيفها اللي على رأسها لو ألقته يسوى الدنيا وما فيها. إنا أنشأناهن إنشاء، إنشاء تحدي، يعني خلقناهم خلق لا أحد يخلق مثل خلق الله سبحانه وتعالى. إنا أنشأناهن إنشاء، ما في مثل الحور العين خلقة وجمالا ودلالا. ولذلك لو أن امرأة من الحور العين نظرت إلى أهل الدنيا الله كشف لها الحجاب لأضاءت ما بين السماء والأرض، لأضاءت. وريحها، ريحها جمال، عطرها مو عطورات فرنسية، عطورها ليملأ الأرض ريحا وعبيرا. هذه الله عدها لمن؟ عدها الله للصابرين اللي يحفظون فروجهم، وعدها الله للمتقين. ونفس الشيء المرأة المسلمة الصالحة المحافظ الله عد لها في الجنة كذلك، عد لها الله سبحانه وتعالى من الأزواج الصالحين، من الخيرين، من الصديقين، من الشهداء ما يرضيها. والله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد. الشاهد أن جبريل لما رأى الجنة قال يا ربي وعزتك وجلالك ما يسمع بها أحد إلا دخلها. بعدين الله حفها بالمكاره، خلى دون الجنة مكاره. تبي تدش الجنة؟ قوم يا أخي صلي الفجر. تبي تدش الجنة؟ جاهد في سبيل الله، جاهد نفسك، جاهد الشيطان، جاهد المنافقين، جاهد الفساق. تبي تدش الجنة؟ زكي. تبي تدخل الجنة؟ اضغط على نفسك، اضبط نفسك، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تبي تدخل الجنة؟ اعمل، قدم، قرب إلى الله، تقرب إلى الله بالفرائض. بعدين احفظ لسانك، احفظ عينك، احفظ يدك، احفظ بطنك، احفظ عقلك. الجنة مو ببلاش تدخلها، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خلى الله تعالى دونها مكاره. ثم قال انظر إليها، فنظر إليها فقال وعزتك وجلالك أخشى أن لا يدخلها أحد، ما يدخل أحد الجنة لمكاره، من يتخطى هذه المكاره؟ ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بهذا الأدب الكريم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك سبب في استقامتنا على الحق، ويكون سبب ذلك في دخولنا إلى الجنة. غدا نكمل إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، شكر الله لكم حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.